بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على ضرورة معاقبة منفذي الهجوم الإرهابي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وفي اتصالة هاتفية منفصلة مع نظرائه البريطاني والألماني والأسترالي، طالب أمير عبداللهيان هذه الدول بضرورة اتخاذ موقف صريح ضد الاحتلال الصهيوني على هذه الجريمة الإرهابية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أسفه لعدم استجابة مجلس الأمن لطلب إيران بإدانة هذه الجريمة، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية الضغط على الكيان الغاصب لوقف إبادته الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. طالبت الجمهورية الإسلامية في إيران بوضع حد لجرائم الاحتلال الصهيوني، معتبرة ممارسته في الأراضي الفلسطينية مثالا على الإرهاب الحكومي. وخلال اجتماع لممثلي برلمانات دول مجموعة بريكس في موسكو، أكد ممثل إيران عضو لجنة السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي إبراهيم رضائي أن جهود طهران تتركز على استخدام القدرة السياسية والدبلوماسية للمجموعة من أجل وقف الإبادة الجماعية في غزة. واعتبر رضائي الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة الإبادة الجماعية بحقهم جزءا من أجندة إيران في هذا الاجتماع. استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مخيم الفارع بطوباس في الضفة الغربية المحتلة. مصادر فلسطينية أكدت إصابة فلسطيني آخر برصاص جنود الاحتلال في بلدة الفندقومية بجنين، لافتة إلى اقتحام قوات الاحتلال مدينة طول كرم. إلى ذلك اقتحمت آليات عسكرية صهيونية مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي، حيث نفذت قوات الاحتلال مداهمات في منطقة صوفين دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة متمسكة بشروطها في المفاوضات ولن تذهب إلى أي صفقة دون تحقيقها. وشدد هنية على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين في قطاع غزة دون قيود، لافتا إلى فشل الاحتلال في القضاء على حماس. وأوضح هنية أن الصهاينة لن يستردوا أسرهم إلا بصفقة مشرفة، معتبرا مجازر وجرائم الاحتلال بحق سكان القطاع دليلا على فشلهم الاستراتيجي في تحقيق أهدافهم. اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني رئيس مركز شرطة جباليا النزلة رضوان رضوان، رئيس لجنة تأمين المساعدات بشمال قطاع غزة، جراء غارة استهدفت منزله. وتأتي عمليات الاغتيال هذه في إطار ممارسات الاحتلال لإعاقة وصول المساعدات إلى سكان شمال غزة الذين يعانون من المجاعة منذ 6 أشهر بسبب الحرب. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بإصابة 6 من عسكريه خلال المعارك المتواصلة مع المقاومة في قطاع غزة. قيادة الجيش الصهيوني أفادت أيضا بإصابة 1000 من جنودها بأعراض نفسية جراء العدوان على القطاع. يأتي ذلك بعد إعلان الكيان انسحاب وحدته البرية من جنوب القطاع باستثناء كتيبة تعمل في ممر نتساريم الذي أقيمت لقطاع شمال القطاع عن جنوبه. فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن قرار يمنح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. سفيرة مالطا أوضحت أن 3/4 المجلس يؤيدون العضوية الكاملة لفلسطين، لكن لجنة قبول الأعضاء الجدد لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: العبودية الاختيارية والعبودية القهرية. محاضرنا سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. وقتا نافعا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة أكدت وأشارت لمطالب مهمة. المطلب الأول: سبحان الذي أسرى بعبده، إشارة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هنا القرآن يقول سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل برسوله، لم يقل بنبيه، لم يسمه باسمه، وإنما أشار إلى صفة من صفاته المهمة، وهي صفة العبودية. وصفة العبودية من الصفات المحبوبة عند الله تبارك وتعالى. الناس كلهم عبيد لله، شاءوا أم أبوا. أكثر من هذا، بعض الآيات تؤكد أن كل من في السماوات والأرض عبيد لله جل وعلا. الإنسان عبد لله، الحيوان عبد لله، النبات عبد لله، الجماد عبد لله، كل شيء هو عبد لله. العبودية شنو معناها؟ العبودية هي الخضوع، هي الاستسلام. والخضوع والاستسلام تارة يكون اختياريا وتارة يكون قهريا. كيف؟ العبودية الاختيارية: نحن نعبد الله تبارك وتعالى، نطيع الله، نصلي، نصوم، نحج، نفعل الواجبات، نجتنب المحرمات، هذه عبودية، عبودية اختيارية. قد واحد تلقاه عابد، وقد تجد إنسانا عاصي غير عابد. وهنالك عبودية قهرية إجبارية، هذه يشترك فيها الإنسان والحيوان والنبات وكل شيء. العبودية القهرية أنك خاضع لله جل وعلا، قبضتك بيد الله، حياتك بيد الله. الآن عمرك 20 سنة، بعد سنة قد يصير عمرك؟ 21. 21 بعد سنة قد يصير؟ 22. تقدر تعترض على الله أن يوقف عمرك 20 سنة بدون زيادة؟ ما ممكن، ما ممكن. هذه عبودية، عبودية قهرية، يعني أنت خاضع لله تبارك وتعالى في هذه المسألة. مثلا الآن شعر رأسك أسود، إذا كبرت صار شعر رأسك أبيض، تقدر تعترض تقول أنا هاي الخلايا اللي تطلع الشعر الأسود أريدها تستمر؟ الجواب هذا مو بيدك، هذا مو بيدك، وإنما هذا خضوع واستسلام قهري لا بد وأن يقع، أبدا ما يصير. وهكذا عملية التنفس، عملية الشهيق والزفير، هاي خارج عن إرادتك، هذا بيد الله تبارك وتعالى. الموت إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أبدا. ما إلك كل حق في الاعتراض، ما إلك أي حق في التأخير في التأجيل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، هذا خضوع، هذا استسلام قهري. يا ابن آدم شئت أم أبيت أنت خاضع لله جل وعلا. ولذا سبحان من قهر عباده بالموت والفناء. مثلا تجد رؤساء دول، رئيس دولة، حرس، شرطة، جيش، حصون، لا يستطيع أي أحد أن يدخل عليه إلا بعد أن يتعرض لتفتيش، يأخذ موعي إلى ما شابه ذلك. لكن إذا إجا ملك الموت يحتاج يراجع مدير مكتب الرئيس، يحتاج أن يستأذن من الحرس، من الشرطة، من الجيش، أبدا. يلج عليهم، يلج البيوت، يدخل على البيوت بلا استئذان منهم، يدخل بلا استئذان. الإمام علي يقول: قل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ شلون هذا يدخل؟ يدخل لأن الإنسان حينئذ خاضع قهرا لله تبارك وتعالى. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا محيط عن يوم، الإمام الحسين يقول: لا محيط عن يوم خط بالقلم. خضوع، يأتي ملك الموت يكسر عنفوان ابن آدم، يكسر جبروت ابن آدم، يكسر طغيان ابن آدم. سبحان الذي أسرى بعبده. الله سبحانه وتعالى يمدح جملة من الأنبياء لأنهم كانوا عبيدا صالحين. يمدح سليمان النبي: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. لم يقل نعم الرسول، خوايا رسل، لم يقل مثلا نعم الجميل الوجه، وإنما قال نعم العبد. العبودية، وما أدراك ما العبودية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. في آية: إني أنا الله فاعبدني. في آية: واعبده مخلصا له الدين. آيات أكثر من 100 آية تشير إلى العبودية. فيمدح سليمان ابن داود لأنه كان عبدا منيب. يمدح أيوب سلام الله عليه، نبي الله، الذي امتحن ابتلي بأولاده فقد أولاده، ابتلي بأمواله فقد أمواله، ابتلي بصحته فقد صحته، فقد كل شيء. أيوب عليه السلام، النبي يقول: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وأيوب صابر: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يمتدحه القرآن، ماذا يقول؟ نعم العبد إنه أواب. نعم العبد، شنو يعني نعم العبد؟ يعني خاضع لله، مسلم لأمر الله 100%. احنا بعضنا إذا نزلت به مصيبة يجزع، تخرج من فمه كلمات بذيئة، بعضهم يخاطب ربه: إلهي ماذا فعلت حتى تعاقبني بهذا العقاب؟ شنو أنا مرامي رب العالمين حجار؟ هذا أنا وياك نحكي، ابن آدم يحكي. أنا شو مسوي حتى رب العالمين هكذا يعاقبني، يحاسبني، يبتليني؟ هذا خلاف العبودية. أيوب لا يزداد إلا شكرا لله تبارك وتعالى، فمدحه القرآن: نعم العبد. عيسى ابن مريم نبي من أنبياء الله، يفتخر، ماذا يقول؟ قال: إني شنو؟ الدكتور الفلاني، المهندس الفلاني، الأستاذ الجامع الفلاني. مع احترامي لكل هذه الشرائح، لكن أول شيء العبودية، أول شيء. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أول شيء العبودية، ثم بعد ذلك تأتي العناوين الأخرى. يأتي عنوان النبي، يأتي عنوان الرسول، يأتي عنوان التاجر، يأتي عنوان الأستاذ، يأتي عنوان، وهكذا. عبودية قبل كل شيء. العبودية ثلاثة أقسام، العبودية لله تبارك وتعالى ثلاثة أقسام. بعض الناس يعبدون خوفا من نار جهنم، نصلي، نصوم، نحج، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، خوفا من نار جهنم، لأن يوم القيامة أكو عقاب، أكو حساب، أكو كتاب. هذا واحد. عبادة ثانية، واحد يعبد الله حتى ينال الجنة، أصلي وأصوم حتى أحصل على الجنة. العبادة الثالثة، أنا أنما أعمل الواجبات وأنتهي عن المحرمات إطاعة لله تبارك وتعالى، أريد أن أؤدي حق الله. يدخلني الجنة ما يدخلني الجنة، أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أحج، أنا أفعل الواجبات طاعة وأداء شكر لله تبارك وتعالى. هاي العبادة الصحيحة رقم ثلاثة. الإمام علي ماذا يقول؟ الإمام يقول: ما عبدتك خوفا من نارك، ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. لأنك منعم، لأنك متفضل. نحن في كل يوم في صلاتنا، في صلاتنا في كل يوم ماذا نقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين، في كل يوم 10 مرات، إياك نعبد وإياك نستعين. قال: إياك نعبد، ولم يقل نعبد إياك، أكو فرق بين التعبيرين. إياك نعبد هذا يفيد الاختصاص، يعني نعبدك وحدك ولا نشرك بعبادتك أحدا. خلي نأتي ونرى. بعضنا يعبد الله ويعبد شهواته، وبعضهم يعبد الله، يعبد الله يقول إياك نعبد، ويعبد ويطيع شهواته. يقول إياك نعبد ويطيع غرائزه، يطيع غرائزه. بعضهم يقول إياك نعبد ويطيع أولاده، يقدم رأي أولاده على رأي الله تبارك وتعالى، على أوامر الله تبارك وتعالى. الحج واجب عليه، يكون يروح إلى مكة أولاده يقنعوا أنه أجل سفرتك، لا ما متزوج، إذا زوجه وبعدين روح المكة، فهي مكة شايلة، هو هم يقتنع المسكين. فيقول إياك نعبد ويقدم رأي أولاده، يعبد أولاده، يعبد شهواته، يعبد زوجته. أحيانا زوجته تريد أمرا، مثلا اللي يروح للمسجد يصلي تقول له لا وديني البيت فلان، الليلة لازم توديني البيت فلان، يقدر يخالف؟ ها؟ قد واحد اثنين يخالفون لكن ألفين ما يخالف. فيقول إياك نعبد ويعبد ابنه ويعبد زوجته ويعبد نفسه ويعبد شهوته. هذا مرض، مرض ابتلى به ابن آدم. فالعبودية لله تبارك وتعالى أن تخضع له، أن تستحي منه. الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في يوم من الأيام، من أيام شهر رمضان، مر على بيت بشر الحافي، رجل يقال له بشر الحافي، مر على داره، سمع أصوات الغناء والموسيقى في ليالي العبادة والإحياء، وإذا بالموسيقى والطرب، رجل منحرف كان. خرجت جارية الخادمة، خرجت بيدها شيء من القمامة، أرادت أن تلقيها في الشارع. سألها الإمام، قال صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ قالت يا ابن رسول الله إنه حر، لم يكن عبد، إنه حر. قال صدقت، لو كان عبدا لاستحى من خالقه، لاستحى من ربه. الإنسان لما يرتكب معصية يخرج عن العبودية، يخرج عن العبودية، لأن لو كان عبدا لاستحى من ربه وما ارتكب خطأ. قال صدقت، لو كان عبدا لاستحى من خالقه. رجعت الجارية إلى الدار، سألها، قال لقد أبطأت، أين كنت؟ قالت استوقفني رجل عليه سيماء الصالحين. قال ماذا قال لك؟ أخبرته، قال لي صاحب الدار حر أم عبد؟ فقلت له حر. قال صدقت، لو كان عبدا لاستحى من الله. تقول فانطلق يركض يعدو حافيا، ولذا سمي ببشر الحافي، يعدو حافيا إلى أن وصل إلى الإمام موسى بن جعفر، يقبل يده وهو يقول سيدي أنا تائب، هل لي من توبة؟ قال إن تبت تاب الله عنك. العبودية لله تبارك وتعالى، لكن عندنا عبودية للإنسان. مشكلة العبيد قبل 100 سنة انحلت، 100 سنة تقريبا قبل انحلت مسألة العبودية، عبودية البشر للبشر. أما بدايتها فلا يذكر المؤرخون لها بداية، من قديم الزمان إلى قبل 100 سنة انحلت العبودية. والعبودية أقسام، العبودية أقسام. أحيانا الأب يكون أولاده عنده عبيد، يعامل أولاده بمنزلة العبيد، يتصور بأنه يملك ابنه، يعامل معاملة العبيد. وأحيانا يتصور أن زوجته عبد له، عبد له، يتصور هكذا أن زوجته جارية عنده، يملكها مثل ما يملك الإنسان العبيد. وثالثا لا، إنسان يملك إنسانا آخر، من يعني يحصله؟ يحصله من الحروب التي تقع، معركة بين هذه الفئة وبين تلك الفئة الأسرى اللي يجيبوهم يقسموهم على المقاتلين، كل واحد يصير عنده 2 3 4 هؤلاء عبيدة، هؤلاء أيضا يصير عندهم ذرية فهم وذرياتهم عبيد للمالك، يبيع للعبد ويشتريه يورثه، حال حال الذولية حال حال البيت، يملكه ويتصرف فيه كيفما يشاء. جاء الإسلام واجه هذه المسألة هذه المشكلة. أما بالنسبة إلى الأولاد فقال أنت أب وهؤلاء أولادك، تعاملهم معاملة أولاد، لهم حريتهم ولهم استقلاليتهم، وأنت أب عليك تربيتهم وعليك إعدادهم. بالنسبة إلى الزوجة كذلك، هذه زوجة، هذه جاءت معك بالعقد وتنفصل عنك بالإيقاع بالطلاق، ترجع إلى بيتها وتصير غريبة، ما لك حق التملك. وأما خادمك وخادمتك، خادمتك لا تعاملهم معاملة عبيد يا أخي، الخادم مو عبد عندك، لا تقل عبدي وعبدتي، النبي يقول لا تقل عبدي وعبدتي، قل مولاي ومولاتي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده خادم يقول إذا اشترى النبي بضاعة أقول له يا رسول الله أعطني أحمل هذه البضاعة، يقول له لا أنا أحملها، لماذا أنا خادمك، يقول له صاحب الشيء أحق بحمله. يا له من خلق. الإمام علي كان عنده قنبر خادم عنده، كان يشتري الإمام علي ثوبين، يشتري ثوبين، واحد 3 دراهم واحد 1 درهم، يعطي الثوب قيمة 3 دراهم إلى قنبر إلى القادم وهو يلبس أبو 1 درهم، يقول لقنبر يا أمير المؤمنين أنا خادم وأنت رئيس دولة، أمير المؤمنين رئيس دولة، كل البلاد الإسلامية خاضعة له ما عدا الشام، أنت أخذ ثوب أبو 3 دراهم وطينة أبو 1 درهم، يقول له لا أنت شاب بعدك وأنا عمك صرت كبير. هكذا كان معاملة أهل البيت عليهم السلام. بعد أكثر من هذا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعت بيده جارية من الأسارة أعتقها وتزوجها، أشرف الأنبياء من الأولين والآخرين يتزوج جارية، مجموعة من الأئمة أمهاتهم جواري، يريد يكسر هذا الطوق. صحابة أجلاء أمثال سلمان الفارسي كان عبدا، بلال الحبشي كان عبدا، رفع من قيمتهم الإسلام، لماذا؟ لإيمانهم. بقت مسألة الحرب، أثار الحرب، الحرب اللي تقع بين المسلمين بعضهم مع بعض، بعضهم مع البعض الثاني، فالأسراء لا يعتبرون عبيد. نأتي إلى الحرب، حرب المسلمين مع الكافرين، الكفار ينصحون يحذرون يؤمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، إن نفع نفع وإن لم ينفع، إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية، فإن لم يفعلوا لا جزية ولا إسلام يحاربون. فإذا وقعت الحرب، إذا وقعت الحرب اللي يقع بين أيدي المسلمين، هؤلاء للمسلمين يصيرون عبيد، لكن أجى الإسلام قال يجب عليك أن تحترم العبد، تعلمه القراءة والكتابة، ثالثا تطعمه تلبسه تعامله معاملة واحد من أولادك، تزوجه تزوج الحرة أيضا، تعاليم موجودة. وأيضا الإسلام وضع قانون العتق، حبذ العتق ورجح العتق وأخذ يشجع على العتق، والأئمة بادروا إليه جعل العتق أحد خصال الكفارة، جعل العتق أمرا مستحبا في ذاته في نفسه. الإمام زين العابدين كان عند مجموعة من العبيد يشتريهم وفي ليلة العيد يعتقهم في سبيل الله تبارك وتعالى. فالعبودية أوسمة من أوسمة الأنبياء، وأي لفظة كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن ماذا يقول؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من المسجد الحرام، المسجد الحرام كل مكة هي مسجد حرام، احتراما لبيت الله، احتراما للكعبة، كل مكة تعتبر مسجد حرام. الله سبحانه وتعالى يسميه المسجد الحرام لأن إلى أحكام، يحرم دخول الجنب مثلا، يحرم دخول الكفار إليه، انطاء قدسية للمسجد، انطاء احترام للمسجد. المسجد عند المسلمين مكان للعبادة محترم في الشريعة الإسلامية، للعبادة بكل أنواعها، يعني لا تتصور المسجد فقط للصلاة. هؤلاء أعداء الإسلام جعلوا مساجدنا للصلاة فقط، وإنما النبي كان يقضي في المسجد، يحكم بالمسجد، القضايا العسكرية القرارات تتخذ في المسجد، العلم المعرفة كل وين؟ في المسجد. حلقات في مسجد النبي كان لتعاطي الدرس والتدريب في المسجد. يشجع النبي والأئمة عليه، من ذهب إلى المسجد كتب الله له بكل خطوة 10 درجات، 10 حسنات. من ذهب إلى المسجد له في كل خطوة 10 حسنات، ومحى الله عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. لماذا؟ لأن المسجد مصدر إشعاع فكري، يريد يشد المسلمين بمساجدهم. يستحب الذهاب إلى المسجد، من صلى في المسجد الحرام فله بكل صلاة 1000 1000 صلاة، ومن صلى في مسجد الجامع له في كل صلاة مثلا 100 صلاة، وفي مسجد القبيلة 50 صلاة أو 25 صلاة. لماذا؟ لأن يريد يشد الناس بمساجدهم. هذه المساجد هي المنطلق. النبي صلى الله عليه وآله أسس المسجد، مسجد النبي، وحث الناس عليه على الحضور والمشاركة. هكذا كانت المساجد مصدر إشعاع فكري. المسجد كان منطلق. الآن مسجد الكوفة فيه دكة للإمام علي، دكة القضاء، كان الإمام هناك يقضي بين الناس. الحسن ابن علي الوشا يقول: دخلت المسجد في الكوفة فرأيت 900 شيخ، كل يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق. مدرسة كان المسجد. بعض الناس في زمن النبي امتنعوا عن صلاة الجماعة، النبي بعث خلفهم: لماذا لم تأتوا وتحضروا لصلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة، وما أدراك ما صلاة الجماعة؟ النبي يقول: لو علمتم ثواب صلاة الجماعة لأتيتم إليها زحفا على الركب. يقولهم النبي: ليش ما تجون جنابكم للصلاة، صلاة الجماعة؟ يقول له: يا رسول الله، نخشى أن يزاحمنا البقالون والعطارون، أنا جاي قاطي ورباطي وريحة وعطر وكذا. يجلس يمي واحد جواريبه به الريحة، ملابسه كذا رثة، فقير معدم، شلون يصير يا رسول الله؟ ما يصير أنت غني وذاك فقير، أمام الله الناس جميعا واحد. المسجد من شروطه أن يبنى على التقوى، والفائدة منه إشعاع فكري. إذا تغير ذلك المسجد صار مكان للإضرار. لما بنى المسلمون بعد الهجرة بنوا مسجد قباء في المدينة المنورة، بني المسجد جاء النبي صلى فيه ركعتين، لأن مسجد للمسلمين أسس على تقوى، يستحب بناء المسجد. المسلمون الأوائل كان يخطون دائرة ويقول هذا مسجدي، وذاك يخط دائرة ويقول هذا مسجدي، ثواب بناء المسجد. المنافقون اللي بالمدينة، المدينة مملوءة من المنافقين، عجيب، فد رقم عالي من المنافقين في المدينة. النبي بلغ، أنذر، أرشد، وعظ، بيّن، والمدينة مملوءة بالمنافقين. القرآن لم يطلع النبي على عددهم حتى لا يتألم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لست تعرفهم أو تعلمهم. فبنوا مسجد لهم خارج المدينة للدسائس، حتى يحكون بالدسائس ضد المسلمين، مو مسجد بني على تقوى، وإنما للتفرقة بين المؤمنين، لإرصاد المؤمنين، للإضرار بالمؤمنين. عنوان مسجد، اسم مسجد، بناء مسجد، لكن المنافقين يتجمعون به حتى يتجسسوا على رسول الله ويحيكون المؤامرات ضد رسول الله. بنوا المسجد، اجوا للنبي قالوا يا رسول الله نريد ان تحضر تصلي ركعتين فيه حتى ياخذ صبغة رسمية. قال انا ذاهب الى غزوة تبوك، الى معركة تبوك، من ارجع ان شاء الله علق الامر على المشيئة اتي اليكم. ذهب إلى معركة تبوك، هبط عليه جبرائيل، قال له الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا وتفريقا بين المسلمين لا تقم فيه أبدا. منع السماء، منعت رسول الله أن يصلي في ذلك المسجد، أن يهدم ذلك المسجد. فعلا بعث جماعة من المسلمين قال اهدموه، جاءوا إلى ذلك لأنه بني على غير تقوى، يعني ما احتفظ بصبغته المسجدية أبدا، صار شيء آخر. هدمه النبي وجعله محلا للقاذورات، هكذا يقول المفسرون، جعله محلا للجيف والقاذورات حتى يصير عبرة لمن اعتبر. المسجد إلى هيبته، إلى قدسيته. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بيت المقدس، مسجد العظيم، قبلة المسلمين الأولى، في ليلة واحدة، في ليلة واحدة يذهب النبي في رحلة فضائية يثبتها القرآن الكريم، مو رواية حتى تقول لي كلام ليس له مقدار من الصحة. تعال يا من تقول بأن العلم الحديث خير وأفضل من دينكم، اخترعوا الطائرات، اكتشفوا الطائرات في أي سنة؟ وتعال إلى النبي قبل 1400 سنة، رحلة فضائية من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ثم يعرج إلى السماء فيطلع على ملكوت السماء ويرى ما يرى، ويصل إلى سدرة المنتهى ويكون قاب قوسين أو أدنى، ويرجع إلى بيت المقدس ثم إلى مكة المكرمة قبيل الفجر من نفس تلك الليلة. شو تسمي هذا؟ العلم الحديث خليه يجي يقول بأن آنة، والإسلام يقول له لا، إحنا سابقيك بمئات السنين. هذه عظمة الإسلام، وهذه عظمة القرآن، وهذه عظمة المسلمين. النبي لما رجع أخبر أمهاني وأخبر باقي النساء وباقي أصحابه بالقضية، أن البارحة وقعت هذه المعجزة العظيمة، في ليلة واحدة يقطع مسافة آلاف الكيلومترات ويعرج إلى السماء ثم ينزل. فالنساء وأصحاب النبي نقلوا هذا الخبر إلى غيرهم. أجوا بعض الناس يشككون، يا رسول الله هذه القضية ما ممكن، اخبرنا ماذا رأيت؟ وصف لهم بيت المقدس ووصف لهم ما رأى في الطريق فصدقوا، قالوا القضية صحيح، سليمان ابن داود كان عنده بساط، بساط الريح، رحلة غدوها شهر ورواحها شهر، يعني في طريقه في ذهابه يقطع مسافة تقطع بشهر، ويرجع رجوعه يقطع مسافة بيوم واحد يقطعها غيره بشهر، هذا بساط الريح كما ذكره القرآن الكريم. ولسليمان الريح تجري بأمره، هذا عظمة القرآن، هذا عظمة الإسلام، وهذا أيضا لنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. بعبده، والنبي كان أعبد أهل زمانه، ولما نأتي إلى أهل البيت عليهم السلام كانوا أعبد أهل زمانهم، مو فقط المعصومين، لا حتى غير المعصومين. ماذا تخاطب أبا الفضل العباس في زيارته؟ تقول: السلام عليك أيها العبد الصالح. يا لها من لفظة، يا له من وسام. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. لماذا كان العباس عبدا صالحا؟ لماذا صار عبدا صالحا؟ لأنه كان مطيعا لله، مطيعا للرسول، مطيعا لأهل البيت، وله مواقف عظيمة، وله مواقف مشرفة. يأتي إلى الفرات وكان قلبه كصالية الجمر من الغضا، من الظما، من العطش، يمد يده يغترف غرفة بيده يدنيها إلى فمه، يتذكر عطش الحسين، يرمي الماء من يده وهو يقول: يا نفس من بعد الحسين، يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا فعال ديني، ملأ القربة بالماء وأقبل نحو الخيام. التفت ابن سعد إلى أصحابه قال: ويلكم إن أوصل الماء إلى الحسين وعياله، وأصحابه أفنوكم عن آخركم. حولوا بينه وبين ذلك، اجتمعوا ليمنعوا قمر العشير أبا الفضل العباس، أخذ يقاتلهم قتال الأبطال، كمن له لعين من وراء نخلة فضربه على يده اليمنى قطعها. طفحت لك جموع هبت تار، نعميا من عاد الفحل شنياره، يا وسف قطعه ويمنته ويساره، والجود والاسهامهم صابا مأيث وقاف عاف العمر من ساسه، رايد ما مات ولا غدر ناماسه. ماذا جرى؟ الصاب وبعمود الضغاين راسه، طاح ونديه سيد شبايا بالجنة، حين الوصال لحسين صات عضيده، جاه وقاف يمه ونداه لعميده خويا عباس بعدك هالعمر ما ريده شفيدني ومنك قطايا يا عتل ظن. وقف الحسين على أخيه العباس رآه بأية حال قطيع الكفين السهم نابت في العين المخسائل على الكتفين جفوفه مقطوعات والراس انفطر جفوفه مقطوعات والراس انفطر سال دمع حسين يشبه للمطر سال دمع حسين يشبه للمطر وصاح يا اخويا انكسر من الظهر. عباس كبش كتيبتي وكنانتي وثري قومي بلا عاد حصوني يا الله. نسألك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. من على جميع المرضى بالشفاء والعافية خصوصا المنظورين منهم ومن سئلنا عنهم. إخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا. المؤسسون تقبل أعمالهم إلى أمواتهم وأمواتكم ومن مات على الإيمان بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعاطفي. فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعاطفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف. فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. أشكو إلى الله كما قد شكا
أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. ومن خطبة له عليه السلام وهي الخطبة 100 في رسول الله وأهل بيته: الحمد لله الناشر في الخلق فضله والباسط فيهم بالجود يده، نحمده في جميع أموره ونستعينه على رعاية حقوقه، ونشهد أن لا إله غيره وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بأمره صادعًا وبذكره ناطقًا، فأدى أمينًا ومضى رشيدًا وخلف فينا راية الحق، من تقدمها مرق ومن تخلف عنها زهق، ومن لزمها لحق، دليلها مكيث الكلام بطيء القيام سريع إذا قام. فإذا أنتم ألنتم له رقابكم وأشرتم إليه بأصابعكم جاءه الموت فذهب به، فلبثتم بعده ما شاء الله حتى يطلع الله لكم من يجمعكم ويضم نشركم، فلا تطمعوا في غير مقبل ولا تيأسوا من مدبر، فإن المدبر عسى أن تزل به إحدى قائمتيه وتثبت الأخرى فترجعا حتى تثبتا جميعا. ألا إن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله كمثل نجوم السماء، إذا خوى نجم طلع نجم، فكأنكم قد تكاملت من الله فيكم الصنائع وأراكم ما كنتم تأملون. ومن خطبة له عليه السلام وهي 101، وهي إحدى الخطب المشتملة على الملاحم: الحمد لله الأول قبل كل أول، الحمد لله الأول قبل كل أول، والآخر بعد كل آخر، وبأوليته وجب أن لا أول له، وبآخريته وجب أن لا آخر له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة يوافق فيها السر الإعلان والقلب اللسان. أيها الناس، لا يجرمنكم شقاقي ولا يستهوينكم عصياني، ولا تتراموا بالأبصار عندما تسمعونه مني. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إن الذي أنبئكم به عن النبي الأمي صلى الله عليه وآله ما كذب المبلغ ولا جهل السامع، لكأني أنظر إلى ظليل قد نعق بالشام وفحص براياته في ضواحي كوفان، فإذا فغرت فاغرته واشتدت شكيمته وثقلت في الأرض وطأته عضت الفتنة أبناءها بأنيابها وماجت الحرب بأمواجها، وبدا من الأيام كلوحها ومن الليالي كدوحها، فإذا أينع زرعه وقام على ينعه وهدرت شقاشقه وبرقت بوارقه عقدت رايات الفتن المعضلة، وأقبلن كالليل المظلم والبحر الملتطم. هذا وكم يخرق الكوفة من قاصف ويمر عليها من عاصف، وعن قليل تلتف القرون بالقرون ويحصد القائم ويحطم المحصود. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
والدمع العاشق ممتد في بحر هواك، يا أجمل حب يتجلى في وجه ملاك، يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك، عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك، روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك، فارحمني أحيي وجداني بالله عليك. والقلب يذوب هنا ضمته يداك، والدمع العاشق ممتد في بحر هواك، يا أجمل حب يتجلى في وجه ملاك، يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك، عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك، روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك، فارحمني أحيي وجداني بالله عليك.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.